بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس كما عنونا هذا البحث أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم دور أساسي بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الدور يتمثل في بيان نظرية المعارضة أو نظرية الأئمة في معارضة السلطات إذا كانت غير موافقة وغير ملتزمة لحدود الله سبحانه وتعالى. وبينا بأن هذه الجهة تعد من الجهات الأساسية في النظرية الإسلامية، بمعنى أن الإسلام لولا بيان هذه النظرية أولا وتجسيد تلك النظرية في مواقف عملية ثانيا لما استطاعت الأمة الإسلامية أن تعرف موقفها الشرعي إزاء الحكومات المستبدة والظالمة التي تحكمها على مر التاريخ. فتلخص مما تقدم هذا البحث، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا بصدد إعطاء النظرية مجسدة في موقف عملي إزاء السلطات التي كانت تحكم زمانهم. وبينا أن بيان هذا الموقف يتوقف على العصمة أولا حتى يمكن أن يكون حجة ويمكن الاقتداء به، وثانيا أنه لا يتوقف على رضا الأمة وبيعة الأمة، لأن المفروض أن هذا الموقف إنما اتخذ من الأئمة لتصحيح مسيرة الأمة، لتصحيح الانحراف الواقع في الأمة، فلا معنى لأن يتوقف على رضا الأمة وعلى بيعة الأمة، وإنما هو كما قال إمام الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فلا معنى أن يكون هذا الموقف الحسيني متوقفا على بيعة الأمة، وإلا لو كان متوقفا فلا معنى للخروج، لأن الأمة لم تبايعه في ذلك، وإذا بايعته فإنها رفعت اليد عن هذه البيعة في وسط الطريق، وتكليف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يسقط بذلك. إذن هذه الجهة بالأمس انتهينا إليها، وهي أن بيان الموقف الشرعي بحسب الشرائط الزمانية التي كان يعيشها كل إمام من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن هذا الموقف الشرعي يتوقف على العصمة أولا وهو مستغن عن البيعة ورضا الأمة ثانيا. هذا ما انتهينا إليه بالأمس. قلنا أنه بقيت هنا عدة جهات لا بد من البحث فيها. الجهة الأولى أنه ما هو الموقف الأصيل من هذه المواقف، يعني نحن عندما نستقرئ تاريخ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن هذه المواقف إزاء السلطات التي كانت تحكم زمانهم مختلفة. يعني عندما نأتي إلى موقف الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من خلافة الخلفاء ومن حكومة الخلفاء نجد أنه موقف معين، ولكن عندما ننتقل إلى الإمام الحسن نجد أن موقفه يختلف مع الخلافة التي كانت في زمانه، وعندما ننتقل إلى زمن الإمام الحسين نجد أن الموقف الحسيني يختلف كاملا عن الموقف الحسني والموقف العلوي. وكذلك عندما ننتقل إلى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام نجد أن الموقف السجادي يختلف عن مواقف الأئمة الآخرين. وهكذا عندما ننتقل إلى فترة الإمام الباقر والصادق، ثم بعد ذلك إلى فترة الإمام الكاظم، ثم بعد ذلك إلى فترة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أيضا أن المواقف مختلفة، وهكذا في الإمام التاسع والعاشر والحادي عشر. أما الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام فله حكم آخر وبحث آخر، الآن لسنا بصدد الدخول فيه، لأن وظيفة الإمام الثاني عشر وظيفة أخرى غير الوظيفة المنكلة إلى الأئمة الأحد عشر الذين سبقوه في ذلك. على أي أحوال، هنا قد يتساءل البعض، وهو أنه أي موقف من هذه المواقف تعد هي الأصيلة والمواقف الأخرى تعد استثناء لها؟ فمثلا هل الموقف الحسيني هو الموقف الأصيل الذي يجب على الأمة أن تتبعه، وموقف الإمام الحسن هو الاستثناء من القاعدة، أو أن الأمر بالعكس، أن الموقف الحسني هو الموقف الأصيل وهو القاعدة في نظرية التعامل مع السلطة، في نظرية الإسلام من موقع المعارضة؟ أي منهما هو الأصل، الموقف الحسني مثلا أو الموقف الحسيني؟ أو قد يقول قائل لا هذا ولا ذاك، الموقف الذي وقفه الإمام الباقر والصادق، وهو إنشاء حوزة علمية وتربية آلاف الطلبة في ذلك، هو الموقف الأصيل. أما موقف الإمام الحسين أو الإمام الحسن فهو موقف استثناء من القاعدة. في مقام الجواب على ذلك نقول أن كل هذه المواقف التي صدرت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تعد مواقف أصيلة، ولكنه كما يقولون بشرطها وشروطها، بنحو القضية الشرطية، يعني كلما تحققت الشرائط التي عاشها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فإن الموقف الشرعي هو الموقف العلوي، وكلما تحققت الشرائط التي عاشها الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام فإن الموقف الشرعي هو الموقف الحسني. والشاهد على ما أقول أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عاش في الفترة التي أو في الشرائط التي عاشها الإمام الحسن بعد شهادة الإمام الحسن لعشر سنوات ولم يقم بالثورة، ولكن عندما تغيرت الشرائط وبليت الأمة بوال مثل يزيد نجد أن الموقف الحسيني اتخذ بعدا آخر غير الموقف الذي وقفه من سنة 50 من الهجرة وهي شهادة الإمام الحسن إلى سنة 60 من الهجرة. إذن من هنا يتضح لنا أن هذه المواقف جميعا مواقف أصيلة في الإسلام، ولكن كل واحدة منها بحسب شرائطها المقررة. وكذلك موقف الإمام السجاد الذي ينظر الإنسان إليه يجده موقف الدعاء ظاهرا، وإن كان يستبطن واقعا مواقف أخرى، ولكن بحسب الظاهر كان موقفه موقف الدعاء وإيصال الأمة وإيصال البيانات والمواقف الشرعية إلى الأمة من خلال الدعاء. وعندما ننتقل إلى الإمام الباقر والصادق نجد أن الموقف كان شكلا بنحو آخر، وهذا يعني أن الشرائط التي عاشها الإمام الباقر والصادق كانت شرائط تختلف عن التي عاشها الأئمة الذين سبقوه والأئمة الذين يلحقونه بعد ذلك. إذن في مقام الجواب على هذا التساؤل، وهو أي موقف من هذه المواقف هي الأصيلة، الجواب أن جميع هذه المواقف تعد مواقف أصيلة، ولكن كل واحدة منها بحسب الشرائط التي عاشها ذلك الإمام. ومن هنا نحن نجد أن كل واحد من أئمة أهل البيت هو إمام زمانه. إمام زمانه، ما معنى إمام زمانه؟ الإمام هو الذي يؤتم به، يعني يبين ذلك الموقف الذي يجب أن يتخذ، طبعا إلا في خاتمهم، إلا في الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو ليس إمام زمانه بل هو إمام الزمان. ومن هنا هناك خصوصية للحجة عليه أفضل الصلاة والسلام تختلف عن باقي الأئمة، لعله موكول إلى بحث آخر. ولكن هنا يأتي تساؤل آخر، وهو أنه بحسب المقايسة الداخلية بين هذه المواقف، أي هذه المواقف مهمة وأيها أهم بحسب النظرة التاريخية إلى هذه المواقف. يعني الآن نحن يوجد عندنا بحسب الموجود بحسب سيرة أئمة أهل البيت مواقف متعددة، وكلها تعبر عن مواقف الإسلام، ولكن بحسب الشرائط الزمانية والمكانية والسياسية التي كان يعيشها أئمة أهل البيت. ولكن لو أردنا أن نجعل أو نقايس بين هذه المواقف، أي هذه المواقف كانت هي السبب في إحياء الإسلام، وهي السبب في بقاء الإسلام، وهي السبب في أن الإسلام يصل إلينا بهذا النحو الذي هو بأيدينا؟ أي هذه المواقف؟ أنا أضرب مثال حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. الإنسان له عقل، وله عينان، وله أذنان، وله يدان، وله رجلان، له أعضاء مختلفة، وكلها يحتاج إليها. فلهذا نقص أي عضو من هذه الأعضاء يجعل الإنسان معيبا، يجعل الإنسان ناقصا. ولكن إذا أردنا أن نقايس بين هذه الأعضاء التي يملكها الإنسان، نجد أن وجود بعض الأعضاء أهم من البعض الآخر. يعني الإنسان يملك يفقد أحد رجليه نقص، ولكن يفقد أحد عينيه نقص أكبر. إذا فقد عقله نقص أعظم منها جميعا. إذا أنت عندما تنظر إلى الأعضاء جميعا تجد أن هناك حاجة إليها جميعا، ولكن عندما تقايس بين هذه الأعضاء تجد أن بعض هذه الأعضاء أهم من البعض الآخر، وبعضها أساسا تشكل وجود الإنسان، حقيقة الإنسان، بنحو لو فقد ذلك العضو لا يعد إنسانا. مثلا لو فقد عقله يخرج من حظيرة الإنسان، يكون شيئا آخر، فلهذا لا يكون مكلفا، تسقط عنه جميع التكاليف. الآن لو أردنا أن نعمل مقايسة داخلية بين المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الموقف العلوي، الموقف الحسني، الموقف الحسيني، الموقف السجادي، الموقف الذي صدر من الإمامين الباقر والصادق، وهكذا إلى آخر قائمة الأئمة، أي المواقف من هذه المواقف تعد محوراً وباقي المواقف تعد دائرة تدور حول هذا المحور؟ أي منها؟ جميعها مهمة، فلهذا أنت لو فقدت أي واحدة من هذه المواقف تجد أن الإسلام ناقص بذلك المقدار. ولكنه أي هذه المواقف لها المحورية في المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أنا الآن لا أريد أن أرجع الإخوة إلى التاريخ ليقفوا على أن موقف الإمام الحسين يعد أهم هذه المواقف جميعا، وإنما نرجع إلى نفس بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نرجع إلى تاريخ الأنبياء، نرجع إلى الشعار الذي يرفعه الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي، نرجع إلى الزيارات الموجودة، نرجع إلى الأدعية الموجودة، نجد أنها جميعا تدور حول محور واحد، وهي قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ابتداء من تلك الرؤيا التي رآها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عند تلك السنة التي أخذته عند قبر جده: إن لك عند الله مقاما لن تناله إلا بالشهادة. ونحن نعلم أن جميع الأئمة استشهدوا وجميعا لهم مقامات، ولكن للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مقام خاص بين هؤلاء. انتوا ارجعوا الى تاريخ الانبياء ابتداء من ادم ومرورا بنوح وابراهيم وموسى الا وتجد بيانات صدرت منهم، هذا كتاب امامكم كتاب البحار وكتب اخرى، بيانات صدرت ان الانبياء عموما مروا بهذه البقعة المباركة واشاروا الى قضية الحسين عليه افضل الصلاة والسلام. ارجعوا إلى تاريخ الأئمة تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مع أنهم جميعا استشهدوا، مع أنهم جميعا هم لا بد أن يؤخذ لهم العزاء، ولكنهم جميعا تجدون أنهم يقيمون العزاء للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا معنا إلى الحجة تجدون أن الشعار الذي يرفعه: يا لثارات حسين، تعالوا معنا إلى الأدعية والزيارات، لا تجد هناك مناسبة إلا وللحسين هناك زيارة مخصوصة. يعني أنه لابد أن يعيش الحسين في وجدان الأمة، في ضمير الأمة. تعالوا معنا إلى نصف شعبان، تجد أن جميع الأنبياء وجميع الأوصياء بما فيهم أولي العزم لابد أن يزوروا الحسين ليلة النصف من شعبان، ولن تجد أنت في مورد واحد أن الحسين يزور، دائما أن الحسين يزار. ماذا تريد أن تشير هذه الأدلة جميعا، هذه الشواهد التاريخية الروائية المواقف التي صدرت، كلها تريد أن تقول أن المحور في هذه المواقف جميعا هو الحسين وقضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. كما قلت هذا لا أريد أن أقول بأن المواقف الأخرى لا أهمية لها، ولكن عندما تقاس تلك المواقف إلى موقف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نجد أنها كالشمس وتلك كالنجوم الزاهرة. هذا هو موقف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تتضح لنا هذه المسألة، التفتوا إليها جيدا، وهي أن الخطاب الحسيني إلى الأمة يختلف عن خطاب الأئمة الآخرين إلى الأمة. أنت عندما ترجع إلى الإمام أمير المؤمنين تجد هناك بيانات صدرت في نهج البلاغة أو في غير نهج البلاغة، وعندما تأتي إلى الإمام السجاد أيضا هناك بيانات صدرت منه، وعندما تأتي إلى الباقر والصادق أيضا كذلك، وعندما تأتي إلى الإمام الرضا، أنا جملة معترضة أذكر، نحن مما يؤسف أن اهتمامنا باعتبار أن الاهتمام بالفروع فلهذا اهتمامنا صار بالذي ورد عن الإمام الباقر والصادق أكثر مما ورد عن الإمام الرضا، ولكن هذه جملة أقولها للإخوة، على حد ما ورد من الإمام الباقر والصادق في الفروع ورد على قدره في الأصول من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني في العقائد، في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعارف، هذه المعارف صدرت على لسان الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن باعتبار أنه ابتعدنا نحن عن أصول العقائد وكان اهتمامنا أكثر بالفروع فلهذا نحن اهتممنا فقط بهذا الجانب، وإلا لو نرجع إلى الإمام الرضا نجد بأنه بياناته في تلك المجالات أكثر بكثير. ومن هنا سمي في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا علمهم واحد، مقامهم هسه واحد إن شاء الله، هذه أبحاث ما أريد أقولها، ولكنه علمهم واحد، ولكن هم يسمون الإمام الرضا عالم آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله. وأنتم تعلمون بأن الأئمة جميعا علمهم واحد، فلماذا يكون الإمام الرضا مختص يختص بهذا اللقب عالم آلهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ على أي الأحوال، هذه الجهة أنا ألفت النظر الإخوة باعتبار أنه الأغلب من الطلبة فيهتموا بهذه الجهة بالجنب العقائدية التي صدرت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الخطابات صدرت من أئمة أهل البيت جميعا، ولكن أنت عندما تنظر إلى تلك الخطابات تجد في الأعم الأغلب موجهة إلى النخبة، موجهة إلى الصفوة، يعني خطابات الإمام أمير المؤمنين في الأعم الأغلب موجهة إلى العلماء لأنها في التوحيد، في المعاد، وأبعاد أخرى، نعم فيها جهات أخلاقية، جهات اجتماعية، ولكن في الأعم الأغلب لا يستطيع أن يستفيد منها إلا العلماء. في الفقه الروايات الصادرة من الإمام الباقر والصادق لا يستفيد منها إلا الفقهاء، في الروايات الصادرة من الإمام الرضا أيضا لا يستفيد منها إلا صفوة، ولكن عندما تأتي إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا له خطاب، هذا الخطاب ليس موجها إلى النخبة وإنما هذا الخطاب موجه إلى الأمة. فلهذا أنت عندما ترجع إلى الروايات الصادرة عن الإمام أمير عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أولا قليلة، وثانيا لا توجد فيها لا أبعاد عقائدية ولا أبعاد فقهية في الفروع أبدا، وإنما البعد الأول فيها وخصوصا موقفه في كربلاء، البعد الأول خطاب موجه إلى الأمة. هسه إذا صار الخطاب موجه إلى الأمة فلا بد أن تفهم الأمة ذلك الخطاب. ومن هنا نجد أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان له هدف، وكان له فكر، وكان له موقف، ولكن هذا الموقف أوصله إلى الأمة من خلال عواطف الأمة، من خلال أحاسيس الأمة، من خلال وجدان الأمة. وإلا أنت لا تجد دليلا أن الإمام سلام الله عليه يصطحب العائلة معه إلى كربلاء. وجه اصطحاب العائلة هذا الحديث الشريف الوارد بأنه شاء الله أن يراهن سبايا، ليس البعد بعد تعبدي، وإنما إشارة إلى هذه الجهة، لأن الخطاب ليس موجها إلى العقل إلى الفكر، وإنما الخطاب موجه إلى ضمير الأمة، إلى وجدان الأمة. فإذا كان الخطاب خطاب وجداني، خطاب موجه إلى الضمير البشري، عند ذلك لا بد أن يحرك ماذا؟ إحساس البشر، عواطف البشر، وهذا لا يكون إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المسلم. امتزاج الفكر الحسيني والهدف الحسيني بالمصيبة لم يكن أمرا تعبديا، أمرا بنحو القضاء والقدر، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الهدف الذي كان يسعى الحسين من أجله للوصول إلى الأمة هو أن يخاطب وجدان الأمة ويحرك الأمة، لا أنه يخاطب فكر العلماء الفقهاء الأصوليين الفلاسفة المتكلمين، لا، نعم الخطاب موجه إليهم، ولكنه حتى تستفيد الأمة أيضا من هذا الموقف، نجد أن الموقف الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا كان موقفا ممتزجا بالعاطفة، موقفا فيه ما فيه كما يعرفنا كما يعرفه الجميع. فإذا كان الأمر كذلك، من هنا تأتي أهمية دور الشعائر الحسينية. كان ينبغي أن نطرح هذا البحث نحن في الأيام الأولى من شهر محرم، ولكنه الآن أيضا المناسبة موجودة. من هنا تأتي أهمية الشعائر الحسينية، أن الشعائر الحسينية هي التي تحفظ لنا ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حية بين جماهير الأمة، هي التي تستطيع أن تفعل ذلك. وإلا الفكر وحده لا يستطيع أن يحرك جماهير الأمة بمفرده الفكر. فلهذا أنا ذكرت بالأمس للإخوة، قلت أنه أنت لا تجد بأن الفلاسفة يستطيعون أن يحركوا الأمة. لماذا لا يستطيعون؟ لا يوجد عندهم فكر، لا يوجد فكر، وتوجد نظريات وتوجد استدلالات وتوجد براهين، كلها موجودة، ولكنه لا تستطيع أن تحرك ضمير الأمة وجدان الأمة. لماذا؟ لأن الأمة لا تستطيع أن تتفاعل مع مثل هذه النظريات. وهذا بخلافه في الموقف الحسيني، نحن نجد بأنه كل طبقات الأمة بمختلف مستوياتها، من علماء وغير علماء، من كسبة وغير كسبة، من مطلعين وغير مطلعين، تجد أنه مباشرة يستطيع أن يتفاعل مع الموقف الحسيني. لماذا؟ لأن الخطاب خطاب ممتزج بالعاطفة، خطاب ممتزج بالإحساس، وهذا هو دور الشعائر الحسينية. دور الشعائر الحسينية هي أن تحفظ ارتباط الأمة بقضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد أن تبقى الأمة مرتبطة بارتباط وثيق مع القضية الحسينية، ولكن كيف ترتبط؟ من خلال الفكر فقط؟ لا، من خلال تلك الشعائر، ولكن بشرطين، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الشرط الأول أن تكون هذه الشعائر شعائر جماهيرية. الصلاة أيضا شعيرة من شعائر الإسلام، المنبر وإلقاء الفكر الحسيني أيضا شعيرة من شعائر الإسلام، ولكنه لا بد أن نتحفظ في الشعائر الحسينية على الحيثية الجماهيرية لتلك الشعائر، حتى نربط أكبر عدد ممكن من الأمة بقضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن النقطة الأولى هو جماهيرية هذه الشعائر. النقطة الثانية اللي أنا بودي أن أقف عندها قليلا هي أن هذه الشعائر لا يلزم بشرط أن لا يلزم منها نقض هدف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بعض الشعائر قد تكون جماهيرية وتستقط الجماهيرية، ولكنها عندما تأتي لتقيسها إلى الهدف الحسيني إلى الفكر الحسيني تجد أنها لا فقط أنها لا تنسجم مع الفكر الحسيني، بل تحاول ماذا؟ أن تسيء إلى فكر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالتعبير الاصطلاحي يلزم منها نقض الغرض لهدف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن نريد شعائر حسينية، ولكن بشرط أن تكون هذه الشعائر الحسينية جماهيرية أولا، وأن لا يلزم منها نقض هدف الحسين وفكر الحسين ثانيا. أنتم ما أدري تسمعون هنا وهناك في بعض الأبيات التي يقرأها أهل المنبر أو غير أهل المنبر أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ضحى بدمه حتى يغفر ذنوب الشيعة. هذه النظرية المسيحية، ولكنه جاية صايرة عندنا الآن وتقرأ أيضا في المنابر وفي اللطميات أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ضحى بدمه لأجل ماذا؟ حتى يغفر لذنوبنا. ومن هنا أن تجد أن البعض يعيش 359 يوم مع المعصية، ولكنه باعتقاد أنه في ليلة الحاشر يلطم لطمتين ثلاث أو يفعل أفعال أخرى لا أريد أن آتي بأسمائها، يتصور أنه غفرت جميع ذنوبه. هذه تنسجم مع الهدف الحسيني مع الفكر الحسيني؟ مثل هذا التثقيف ومثل هذه الثقافة ومثل هذا الخضار ينسجم مع الفكر الحسيني أو لا ينسجم؟ يضاد الفكر الحسيني كاملا. إذن من هنا نحن نجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يبينوا لنا شعائر مخصوصة لأجل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما تركوا إقامة الشعائر إلى الأمة. لماذا؟ باعتبار أن الشرائط الزمانية والمكانية والسياسية وثقافة الناس، بيئة الناس، العلاقات التي تحكم العالم، هذه كلها تؤثر في أن تكون هذه الشعائر بهذا النحو أو بذاك النحو. لا توجد عندنا نحن الشعائر مقدسة، نحن إذا قمنا بشعيرة معينة قبل 100 سنة تكون تلك الشعيرة مقدسة ولا بد أن تبقى إلى قيام الساعة. لا، ليس الأمر كذلك. الشعائر لا بد أن تكون تابعة للزمان والمكان والشرائط التي تحكم الأمة. هسه من يعين هذه الشرائط ومن يعين كيفية إقامة هذه الشعائر؟ هذه من أهم مسؤوليات ولي الأمر في الأمة، من أهم مسؤولياته، لأن القضية قضية مرتبطة بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعبارة أدق مرتبطة بالموقف الحسيني. ما هي أهمية الموقف الحسيني؟ أشرنا إليه. أهمية الموقف الحسيني هو هذا، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بتلك الإشارات والشواهد التي أشرنا إليها فيما سبق، التفتوا إليها جيدا. نحن ذكرنا شواهد كثيرة من الأنبياء، من الأئمة، من الأدعية، من الزيارات، أن الموقف الحسيني يعد محورا لباقي المواقف. لماذا؟ لو سألنا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لماذا، يأتي الجواب بهذا النحو، وهو أنهم بحسب معرفتهم بتأريخ الإنسان وبحقيقة الإنسان والسلطات التي تحكم الأمة وجدوا أنه في الأعم الأغلب أن الأمة تبتلي بسلطات وبحكام هم أمثال من؟ أمثال يزيد. فدائما الموقف الذي تحتاج إليه الأمة أي موقف؟ هو الموقف الحسيني. فلهذا جاء التأكيد على الموقف، التأكيد على الموقف الحسيني ليس باعتبار الثواب المترتب عليه. نعم، يترتب ثواب عليه للمصائب التي جرت على الحسين وأهل بيته في كربلاء، ولكنه للمسألة بعد أهم وبعد آخر، وهو أنه بحسب فلسفة التاريخ. ونحن عندما نستقرأ التاريخ أيضا الآن نجد أنه في مجتمعاتنا الإسلامية الآن الظاهرة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية منذ مئات السنين وإلى يومك هذا، أي ظاهرة؟ ظاهرة حكام أمثال يزيد الذين يريدون محو الإسلام، أن يبقى من لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، لا يبقى أي شيء. هؤلاء هذا هدفهم، ولا دواء لمثل هذا الداء إلا ماذا؟ إلا الموقف الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا معنى هذه المقولة المشهورة، أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء. معنى أن الإسلام حسيني البقاء معناه أنه كلما ابتلت الأمة بشرائط كشرائط يزيد التي كان يحاول فيها أن يقضي على جوهر الإسلام، ولا يبقى من الإسلام إلا الإثم إلا الرسم، فالذي ينقذ الإسلام هو ماذا؟ الذي ينقذ الإسلام هو موقف كموقف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يتبادر إلى ذهنك بأنه هذا الموقف اتخذه الحسين وضمن لنا الخلاص إلى قيام الساعة، لا لا لا، المراد أن الإسلام حسيني البقاء، يعني إذا أردتم للإسلام أن يبقى حيا إلى قيام الساعة على الصراط المستقيم غير منحرف، فعليكم دائما أن تقتدوا بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أما إذا تقاعدتم عن هذا الموقف لتتوقعوا بأن موقف الحسين وأن ثورة الحسين هي التي تنقذ الأمة، لا لا، تنقذ الأمة إذا طبق ذلك من قبل الأمة. من قبيل أنه أنا أقول لك بأنه أنت إذا مشيت على الطريق المستقيم تصل ماذا؟ تصل إلى الهدف. هذا مو معناه إذا أنت أنا خليتك في أول الطريق المستقيم يعني أنت تصل إلى الهدف، لا، لابد تمشي، لابد أن تقبل موقف الحسين وتطبقه في واقعك الخارجي، عند ذلك تستطيع أن تحيي الإسلام. وهذا هو المراد من أن الإسلام حسيني البقاء، يعني بموقف الحسين يبقى الإسلام حيا إلى قيام الساعة. فلهذا هذا البيت ينسب إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هسه إما له أو لسان حاله، إن لم يستقم دين محمد إلا بقتله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن لم يستقم، ما معنى الاستقامة؟ أنه إن لم يصل إلى الهدف، أنت تقول فلان مستقيم أو ليس بمستقيم، يعني منقطع الآخر أو ليس بمنقطع الآخر. إذا أراد لهذا الدين، إذا أردنا الاستقامة لهذا الدين، فلا بد أن نأخذ موقف الحسين بعين الاعتبار ونطبق موقف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه من حقك أن تتساءل، وهو أنه يعني أنه دائما نطبق موقف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في أي شرائط كنا، أو أن موقف الحسين له شرائط معينة. هنا أنا أنتقل إلى عصر الغيبة ودور المرجعية في عصر الغيبة. التفتوا جيدا، بالأمس نحن ذكرنا هذا الإشكال، وهو أنه عملية التغيير وعملية الإصلاح وعملية قيادة الأمة هل تحتاج إلى العصمة أو لا تحتاج إلى العصمة؟ قلنا بالنسبة إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أن يكون معصوما. أما عندما نأتي إلى زمن الغيبة، هل أن العلماء الذين يتصدون لعملية التغيير والإصلاح أيضا لا بد أن يكونوا معصومين أو لا؟ الجواب كلا، لا نحتاج إلى العصمة. لماذا لا نحتاج؟ الجواب هو أن النظرية تكاملت من الناحية النظرية ومن الناحية العملية. هذه من قبيل أننا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبين أن صلاة الظهر 4 ركعات لا بد أن يكون معصوما حتى يقبل منه. أما أنا كمجتهد أو المجتهد الذي يريد أن يستنبط الحكم أيضا لا بد أن يكون معصوما أو لا تشرط فيه العصمة؟ لا المجتهد لا تشترط فيه العصمة. لماذا؟ لأنه يريد أن يجتهد من خلال ذلك النص الوارد إليه. وبعبارة أخرى أن النظرية متكاملة بكل أبعادها. نعم أنت وظيفتك أن تشخص ما هو تكليفك الشرعي في هذه الشرائط، ومن هنا فأنت لا تحتاج إلى العصمة. نعم تحتاج إلى العدالة، تحتاج إلى الوثاقة، تحتاج إلى النزاع، أما العصمة فلا تحتاج إليها. لماذا؟ لأن النظرية بكل أبعادها مبينة بل ومجسدة من الناحية العملية في الواقع الخارجي. هذه جهة. الجهة الثانية أنه في زمن الغيبة ما هو دور العلماء؟ ما هو دور المرجعية في زمن الغيبة؟ نحن نعلم جميعا أن واحدا من أهم الأدوار التي أوكلت إلى علمائنا في زمن الغيبة هي إفتاء الناس، بيان المواقف الشرعية في الأمور الفردية في الأمور الاجتماعية، وهذا ما يعبر عنه بالرسالة العملية. الرسالة العملية هدفها بيان الموقف الشرعي للفرد المسلم. هذه واحدة من وظائف المرجع أو واحدة من وظائف الفقيه في زمن الغيبة. ولكن وعند الفقيه وعلى الفقيه مسؤولية أخرى إن لم تكن أهم من المسؤولية الأولى فلا تقل عنها أهمية. ما هي تلك المسؤولية؟ هو أن يشخص أن أوضاع الأمة وشرائط الأمة السياسية والاجتماعية والزمانية والمكانية تقتضي الموقف الحسني أو الموقف الحسيني. الآن نحن جميعا يتذكر الإخوة عشنا في بلد وذاك البلد كان يتسلط فيه من تعرفون، هذه ما أذكر الأسماء باعتبار أنه يسجلون الإذاعة وقايلين بأنه أنتوا شوية دير بالك من نقول فتش. وكنا نعيش نحن في بلد تعرفون المتسلط فيه ماذا؟ خب ما هي الشرائط التي كانت تحكم الأمة؟ شرائط الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام أمير المؤمنين، الإمام السجاد، الإمام الباقر والصادق. تعلمون قلنا بأن هذه المواقف صدرت من الأئمة وكلها حجة بحسب شرائطها. إذا كانت شرائط الإمام الباقر والصادق فلا بد نروح نأسس حوزات علمية وكل شباب نوديهم شي صرون، ها صرون طلبة. أما الجهاد، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما مقاومة السلطة فلا علاقة لنا بذلك، ليست وظيفتنا الآن، لأن الشرائط ليست شرائط الحسين حتى نقاوم ولو 70 في مقابل 70,000، ليست تلك الشرائط. من يعين أن الأمة في هذه الشرائط أو تلك الشرائط؟ بعد هذه مو مسألة حكمها بيان الحكم الشرعي، ها حتى يبينون الفقهاء بنحو القضية الشرطية إذا كان كذا كذا، لا لا، بيان الموضوع هنا. الفقيه لابد أن يبين الموضوع حتى يترتب عليه الحكم الشرعي. يعني لابد أن يقول لي هذه الشرائط هي شرائط الإمام الحسين. بعد أن أعرف الحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي؟ ها؟ ما هو الحكم الشرعي؟ المقاومة إلى الموت، إلى الشهادة. أو يقول لي أن الشرائط التي تحكم الأمة هي شرائط ماذا؟ شرائط الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا أنا أعرف الحكم الشرعي. هذا من قليل أنه أنت تعرف أن حكم الماء هو الطهارة، طاهر ومطهر، وأن حكم الخمر نجس منجس، تعرف الحكم، ولكن لا تعرف أن هذا السائل الذي أمامك هو ماء أو خمر. هذا نسميه بيان ماذا؟ مو بيان الحكم الشرعي، بيان ماذا؟ بيان موضوع الحكم الشرعي. وظيفة المرجعية ووظيفة الفقيه لا تنحصر في بيان الحكم الشرعي بنحو القضية الشرطية إذا كان كذا فيجب كذا، لا لا، هذه واحدة من وظائفه، ولكن الوظيفة الأهم هو أن يشخص الموضوع، أن يشخص الشرائط التي تمر بها الأمة حتى تتعرف الأمة على الموقف الشرعي الذي يجب عليها أن تتخذ. وهذه مسألة مرتبطة بتشخيص الموضوع، ومن هنا لابد أن نميز جيدا بين عملية الإفتاء في الأمة التي هي الرسالة العملية وبين المرجعية في الأمة، فإنها غير مسألة الإفتاء في الأمة. الإفتاء هو أن يكتب رسالة عملية، أما أن يشخص لك هذا ماء أو خمر ليست من وظيفة الفقيه وليست من وظيفة المفتي. وظيفة المفتي أن يقول إذا كان ماء فهو طاهر، إذا كان خمرا فهو ماذا؟ فهو نجس. فلو سألته هو ماء أو خمر يقول أنت ابحث انظر أنه ماء أو خمر، ليست وظيفتي أنا. هذه ليست وظيفة المفتي. أما وظيفة المرجع ليست هذه. وظيفة المرجع، نحن عندما نأتي إلى تأريخ الرسول الأعظم وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أنه في شرائط معينة صالح اليهود، وفي شرائط أخرى ماذا؟ حارب اليهود. خب الآن أنا في هذه الشرائط التي أعيشها، أنا شرائط أعيش فيها صلح مع اليهود لو حرب مع اليهود، بعد ما يكفي أن الفقيه يقول إذا كان كذا فيجب الصلح وإذا كان كذا فيجب ماذا؟ الحرب. أقول لا، بين لي الموضوع خارجا أنه أنا أعيش في أي شرائط، شرائط صلح أم شرائط ماذا؟ أم شرائط حرب؟ هذه هي وظيفة المرجع في الأمة. ومن هنا أنت تجد إمام الأمة قدس سره الشريف كان يقول أن الاجتهاد المصطلح في الحوزات العلمية لا يكفي لقيادة الأمة. لماذا لا يكفي الاجتهاد المصطلح لقيادة الأمة؟ باعتبار أن الاجتهاد المصطلح فقط وظيفته الإفتاء، ونحن نريد مسؤولية أعظم، وظيفة أعظم، دور أعظم، وهو ماذا؟ وهو تشخيص الموقف الشرعي للأمة. هسه من هنا إذا وجدنا استطعنا، طبعا هذه المسألة كاملا مرتبطة بالبحث المتقدم، يعني ببحثنا السابق وهو بحث تعيين المواقف أو المواقف التي بينها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة. عندما نأتي إذا وجدنا شخصا اجتمعت فيه شرائط الإفتاء والمرجعية، فطوبى للأمة وحسن مآب أنه مفتي في الأمة وماذا؟ ومرجع وقائد في الأمة، كما كان ذلك في الأستاذ الشهيد قدس سره الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان من حيث الإفتاء في قمة الإفتاء، في قمة الإفتاء، لا يشك أحد في ذلك، بل ولا ريب في أنه كان من الرعيل الأول ومن الطبقة الأولى من فقهاء الطائفة، ولكنه فقط كانت وظيفته أن يفتي. لا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك كانت عنده مسؤولية أخرى وهي قيادة الأمة، مرجعية الأمة. وعندما اعتقد أن الشرائط التي تحكم الأمة في العراق شرائط هي ماذا؟ شرائط حسينية، أول من انبرى للشهادة من؟ هو قدس سره الشريف. هذا معنى المرجعية. ليست المرجعية معناها أن نصعد المنبر ونعطي الخطاب، هذه مو مرجعية في الأمة. وإلا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو ابن الإمام أمير المؤمنين، كان يستطيع أن يصعد في المدينة يوميا يخطب 70 خطبة للناس، 70 خطبة يخطب، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، جهاد، مقاومة إلى الموت، ولكن هو جالس ماذا؟ جالس في المدينة وأدى تكليف الشرعي، دعا الأمة إلى الجهاد، لم يستمع له أحد، لم يستجب له أحد، سقط عنه التكليف. إذا كانت القضية قضية رضا الأمة وبيعة الأمة وقبول الأمة، وكان يسقط التكليف عنه، ولكنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكتفي بالبيان. نعم بياناته كثيرة، ولكنه لم يكتفي بالبيان، وإنما جاء إلى الواقع العملي. واطمئنوا أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان قد اكتفى بالخطاب فقط لا مشكوعا بالعمل، اطمئن انه ما كان يستطيع ان يستجلب عواطف الامة وان يحصل على تعاطف الامة معه على مر التاريخ. وإلا البيانات التي صدرت من الرسول الأعظم ومن الإمام أمير المؤمنين ومن الأئمة الآخرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شنو أقل من الخطابات التي صدرت من الإمام الحسين؟ ها؟ ولكن لماذا أنت عندما تريد أن تستشهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط تستشهد بخطابات من؟ الحسين، لأنه جسد ذلك الخطاب في موقف عملي. وهذا الموقف يستدعي ماذا؟ التفتوا جيدا، يستدعي بالإضافة إلى الوقوف على الموازين الشرعية، يستدعي أن يكون ملما عالما بزمانه، بالشرائط السياسية، بالعلاقات الدولية، بالمؤامرات التي تحاك ضد الإسلام، تحاك ضد القرآن، هذه كلها يقف عليها. عند ذلك العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. التفتوا جيدا، العارف ها بزمانه، والمعرفة بالزمان ليست بالأمر الهين، والمعرفة بالزمان ليست بالأمر الهين. الوقوف على العلاقات الدولية، الوقوف على الأوضاع السياسية الاجتماعية الاقتصادية، الوقوف على طبيعة المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام وكيفية مقاومتها وكيفية الوقوف أمامها ليست بالأمور السهلة، وكلها تتوقف على ماذا؟ وكلها تتطلب موقفا عمليا من الفقيه الجامع للشرائع. ومن هنا إن استطعنا أن نجد شخصا اجتمعت فيه الحيثيتان، حيثية الإفتاء وحيثية المرجعية، كما وجدنا ذلك في السيد الشهيد، بل وتشخص ذلك في إمام الأمة قدس سره الشريف، فطوبى للأمة وحسن مآب. أما إذا لم نجد ذلك، الإنسان المسلم تكليفه الشرعي أن يميز جيدا بين عملية الإفتاء وبين ماذا؟ وبين المرجعية في الأمة، أن يميز جيدا. إذا رجع إلى شخص في الإفتاء ولم يكن ذلك الشخص من أولئك الذين يحق لهم التصدي للمرجعية في الأمة، بعد لا معنى لأن يأخذ الموقف الشرعي، لأنه هذا ليس من رجوع الجاهل إلى العالم. وهذه هي وظيفة المرجعية في زمن الغيبة. هسه كانت هناك بعض المسائل الأخرى أيضا كان بودنا أن نشير إليها، ولكنه ظاهرا بعد الوقت ما بقي إلا 10 دقائق، فالوقت لا يساونا. أنا أشكر الإخوة القائمين على هذه المجالس أنه سمحوا لي الفرصة أن أتكلم، وأستميح الأخوة عذرا أنه إذا صدر مني ما يسيء الأدب، والحمد لله رب العالمين.